نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنبتدئ اليوم بإذن الله تعالى لقاءاتنا في علم مبارك متعلق بأصل عظيم من أصول الإسلام، ألا وهو علم الحديث، وهو العلم الذي من خلاله حفظت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلاله ميز بين ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يصح من ذلك، وكان سترا وحاجزا بين الكذبة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يدخلوا شيئا من كذبهم في ثابت السنة وفي صحيح الأثر. فكان لهذا العلم من الأثر في الحفاظ على الدين وفي تبليغه إلينا ووصوله إلينا صافيا نقيا ما ليس لغيره من العلوم. وإذا عرفنا ذلك وتذكرنا أن السنة هي المفسرة والمبينة لكتاب الله عز وجل، وهي أيضا التي أضافت أحكاما إلى كتاب الله عز وجل لم يتطرق إليها الكتاب العزيز بشيء، وهي التطبيق العملي للإسلام بكل شموليته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون هو القدوة والأسوة، وهو الإسلام بكل حذافيره، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. إذا عرفنا ذلك كله نعرف شيئا من أهمية هذا العلم وضرورة تعلمه وضرورة العناية به وبثه بين طلبة العلم والحرص عليه والتخصص فيه وإتقانه وأداء الفرض الواجب علينا تجاهه. ومتى خلت الأمة عن قائم بحق الله عز وجل في هذا العلم أثمت جميع الأمة، فهو فرض كفائي، لا بد من وجود من يقوم بهذا الواجب ويسد هذه الثغرة في الأمة. ويتحقق وجوب تعلم هذا العلم عند وجود الدواعي الداعية إلى ذلك، مثل فشو الجهل بالسنة النبوية، وهذا ما نشاهده وتشاهدونه أنتم، مثل وجود من يشكك في هذه السنة ويطعن فيها فلن يستطيع أن يرد على هذه الشكوك إلا أهل العلم المتخصصون، مثل انتشار البدع والمحدثات وما يخالف السنة، فإن من لم يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف هديه لا يستطيع أن يميز بين ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نقول بأن هذا الأمر سنة أو بدعة ونحن لا نعرف هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء أو لم يفعله، هل قاله أو لم يقله؟ ولا شك أن هذه الدواعي في هذا الزمن متحققة، فشو الجهل بالسنة وكثرة المشككين والطاعنين وكثرة البدع والمحدثات. لذلك كان تعلم هذا العلم ونشره وبثه والعناية به بل محبته وإجلاله والإقبال عليه بكل رغبة وبإخلاص نية أمرا واجبا محتما على من وجد في نفسه القدرة على ذلك، وعلى من ظن في نفسه أنه سيخدم هذا العلم الخدمة اللائقة به. أحببت أن أقدم بهذه المقدمة اليسيرة بين يدي هذا العلم ليكون ذلك بإذن الله تعالى سببا للحماس في تلقيه والرغبة فيه. أما الكتاب الذي قرر وهو كتاب التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر، فهو كتاب من أخصر وأقصر وأصغر كتب هذا العلم، فهو بداية ومدخل لعلم الحديث، بداية أولى وخطوة أولى إن لم يكن بعد خطوة، ليست خطوة كاملة. لا أقول ذلك تقليلا من شأنه، ولكن لبيان أن تعلمه أرجو أن يكون هو البداية، ولا يظن الطالب أنه إذا قرأ هذا الكتاب أنه قد فهم علم الحديث وأنه قد اكتفى، وإنه من الواجب عليه أن يرمي علم الحديث خلف ظهره وينتقل إلى علم آخر، بل هذه الخطوة الأولى. ولا شك أن الإنسان لا بد له إذا أراد أن يصل إلى غاية معينة أن يخطو الخطوة الأولى، فهي واجبة ولا بد منها لمن أراد أن يصل إلى علم الحديث، لكنها الخطوة الأولى لا تتجاوز ذلك. مؤلف الكتاب إمام مشهور وعالم كبير تميز بعلم الحديث خاصة وبالعلوم الإسلامية والشرعية عامة، ألا وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي المتوفى سنة 290 من الهجرة، وهو عالم كبير تلقى العلم عن مشاهير علماء عصره، وأجل شيوخه على الإطلاق وأحبهم إليه على الإطلاق وأكثر من اعتز به السخاوي على الإطلاق هو الحافظ ابن حجر الإمام شيخ الإسلام العلامة الذي خدم الإسلام بمؤلفات كثيرة ملأت المكتبة الإسلامية وأثرت العلوم الشرعية، وكان أحد أفراد العلماء الذين بورك في مصنفاتهم ووضع لها القبول بين الأمة، فكثر المقبلون عليها والمستفيدون منها. الحافظ ابن حجر صاحب الكتب الجليلة التي ربما عرف عوام الناس أسماءها، بل ربما عرف المؤلف باسم مؤلفاته، فلو أتيت لكثير من الناس فقلت لهم من هو صاحب أجل شرح لصحيح البخاري لقال العسقلاني أو ابن حجر سمى لك مؤلف الكتاب. ففتح الباري هذا الكتاب المبارك أصبح علما على الحافظ ابن حجر، وأصبح الحافظ ابن حجر علما على من شرح البخاري. المقصود أن هذا الإمام الكبير هو الذي خرج لنا كثيرا من العلماء، ومنهم السخاوي، فقد تتلمذ عليه السخاوي تتلمذا تاما وعظيما، وإن كان هو من صغار تلامذة الحافظ بن حجر، حيث إن السخاوي ولد سنة 33 و800، والحافظ بن حجر توفي سنة 52 و800، يعني يوم توفي الحافظ بن حجر كان للسخاوي 19 عاما، أو كم كذا 19 عاما، من 52 شيل منها 33 19 كذا. طيب نعم. طيب، فلكنه استفاد منه استفادة كبيرة، ولازمه ملازمة عظيمة جدا، وكان الحافظ ابن حجر يحبه أيضا ويقربه ويفيده ويخصه بالفائدة، وكان هو مقتبطا بذلك، حفيا بشيخه، مجلا له، فصب عليه العلم صبا وجعله يعب من فوائده عبدا، فخرج أو تخرج على يديه كأفضل ما يتخرج تلميذ على شيخ، وتتلمذ على كثير من العلماء سواه. وترجمة الإمام السخاوي مبثوثة ومشهورة ومتداولة في مقدمات الكتب، ولا نريد أن نطيل بها لأنها ليست من صلب هذا الدرس واللقاء. يشرح الإمام السخاوي كتابا مختصرا جدا في علم الحديث، مع أن كتابه مختصر لكنه أيضا يشرح كتابا أكثر اختصارا منه، ألا وهو كتاب تذكرة ابن الملقن، التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن. وابن الملقن هو عمر بن علي المصري، توفى سنة 400 من الهجرة، وهو من كبار وأعيان القرن الثامن الهجري، وهو من جهة أخرى أيضا من أجل وأكبر شيوخ الحافظ بن حجر، شيوخ شيخ السخاوي. وللفائدة، هناك 3 شيوخ للحافظ بن حجر كان بين وفاتهم سنة واحدة، إذا ضبط سنة الأول منهم وعرفت ترتيبهم في الوفاة تذكرت سنوات وفيات جميعه، ألا وهم ابن الملقن والبلقيني والعراقي، وهم يكادون يكونون أجل شيوخ الحافظ بن حجر. الأول وهو ابن الملقن توفي سنة 400، والثاني وهو البلقيني توفي سنة 500، والثالث وهو العراقي توفي سنة 600. فإذا حفظت سنة واحد الأول وعرفت ترتيبهم في الوفاة، ابن الملقن، البلقيني، العراقي، تحفظ سنوات وفيات هؤلاء العلماء 3، وهم أجل شيوخ الحافظ بن حجر تقريبا، ومن كبار علماء زمنهم أيضا. ابن الملقن إمام كبير، له مؤلفات ذائعة ومشتهرة، وله في علم الحديث خاصة باع كبير، فله في التخريج وفي الحكم على الأحاديث كتاب ضخم، هو أكبر كتاب في التخريج وصل إلينا ونعرفه، وأضخم كتاب في عزو الأحاديث والحكم عليها، ألا وهو كتاب البدر المنير، البدر المنير في تخريج أحاديث الرافع الكبير. هذا الكتاب كتاب ضخم، لم يطبع منه حتى الآن إلا 3 مجلدات حسب علمي، ولو طبع كاملا لجاء فيما يقارب في ظني 15 مجلدا أو 20 مجلدا، كتاب ضخم جدا. حتى إن الحافظ بن حجر رأى أن الفائدة من هذا الكتاب قد تقل لضخامته، فقام باختصاره في كتاب مشهور من أشهر كتب التخريج من تأليف الحافظ بن حجر، من يعرفه؟ التلخيص الحبير، التلخيص الحبير في اختصار أو تهذيب البدر المنير. لهذا الإمام كتاب اختصر فيه كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث. ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري لما ألف كتابه معرفة أنواع علم الحديث، وهذا هو عنوانه الصحيح، معرفة أنواع علم الحديث، ليس اسمه المقدمة ولا علوم الحديث ولا معرفة علوم الحديث، وإنما اسمه معرفة أنواع علم الحديث. لما ألف هذا الكتاب الجليل المبارك أصبح إماما من أئمة الفن. هذا الكتاب يدور العلماء في فلكه ويعكفون حوله، فكما قال الحافظ حجر في عبارته المشهورة: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعترض عليه ومنتصر، لا يحصى، وهذا حق. فممن اختصر كتاب ابن الصلاح ابن الملقن في كتاب سماه المقنع. المقنع لابن الملقن اختصار لكتاب ابن الصلاح في علوم الحديث. ثم عاد إلى اختصاره نفسه إلى المقنع واختصره في التذكرة، التذكرة في علوم الحديث. ووضع فيه خلاصة ترجيحاته وأرائه في علوم الحديث بناء على كتابه المقنع. لكن هذا الاختصار بلغ إلى حد كبير من الغموض في بعض الأحيان، أو الحاجة إلى البسط والشرح والبيان في أكثر الأحيان، مما حدا بابن الملقن نفسه أن يقوم بشرح شرح التذكرة، هو عاد مرة أخرى إلى شرحها. وجعل بعد ذلك السخاوي أيضا يقوم بشرح هذه التذكرة في كتابه التوضيح الأبهر، يعني حاجة التذكرة للشرح التي دعت إلى شرحه من قبل مؤلفه أولا ومن قبل السخاوي ثانيا. وظاهر من كلام السخاوي أنه وقف على شرح ابن الملقن بعد انتهائه من شرحه هو، ويأتي قراءة كلامه في آخر الكتاب أنه بعد أن انتهى من شرحه، بعد أن انتهى من التوضيح الأبهر، وقف على شرح ابن الملقن لكتابه تذكرة، وإن كان رأى أن شرح ابن الملقن لكتابه فيه شيء من التطويل في بعض المواطن لا حاجة إليه، وأنه ترك مواطن تحتاج إلى شرح ولم يشرحها أو لم يوفها حقها الكامل من الشرح والبيان. المقصود أن الإمام السخاوي توجه إلى شرح هذا الكتاب لاختصاره ولحاجة طلبة العلم إلى متن يسهل عليهم حفظه وإدراكه، فشرحه هذا الشرح. والسخاوي من أقدر الناس على ذلك لعلمه بعلم الحديث وإمامته فيه وكثرة مصنفاته في هذا العلم. لذلك كان اختيار هذا الكتاب في هذه الدورة اختيار موفق إن شاء الله، وأرجو أن ينتفع طلبة العلم بذلك، وأن ييسر الله عز وجل لنا ولكم فهم هذا العلم، وأن يبارك لنا ولكم في العلم والعمل. نبدأ بقراءة هذا الكتاب، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا تعليق لطيف على التذكرة التي أشير فيها لكثير من أنواع علوم الحديث، وأنبأني بها أستاذي إمام الأئمة أبو الفضل بن حجر عم مؤلفها السراج أبي حفص عمر بن أبي الحسن الأنصاري الشافعي ابن النحوي الشهيد بابن الملقن رحمهم الله تعالى ونفعنا ببركتهما. سئلت فيه وأنا بمكة في أثناء سنة 900 ناسبت به الإشارة في المتن معتمدا إلى المتن نسخة بخط الحافظ الجمار بن ظهيرة قرأ فيها على مؤلفها في رمضان سنة 77 بناصرية من القاهرة. ووصف القارئ بشيخ العالم الفاضل جمال الإسلام، نفع الله تعالى به سائلا من الله تعالى انتفاع به، إنه القادر على كل شيء.
نعم، يبين هنا المؤلف كما ترون أنه سيعمد إلى شرح كتاب التذكرة على ابن الملقن، وبين أن إسناده بهذا الكتاب إلى ابن الملقن، وأنه يرويه عن شيخه الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر يرويه عن شيخه ابن الملقن مؤلف الكتاب. ثم بين أنه سئل هذا الشرح بمكة شرفها الله، وأنه قام بشرح هذا الكتاب فيها، وفي آخر الكتاب بين أنه مكث في تأليف هذا الشرح، يقول ساعات من أيام متعددة لكنها لا تكمل ساعات يوم واحد، يعني مكث في تأليف هذا الكتاب أقل من 24 ساعة وأتم هذا الكتاب، وهذا ولا شك يدل على طول باعه وعلى تمكنه من هذا العلم، حتى استطاع أن يؤلف لنا هذا الكتاب المتقن في مثل هذه الفترة الوجيزة جدا. وبين أن النسخة التي اعتمد عليها هي بخط أحد العلماء، وهو جمال الدين بن ظهيرة، وهو من علماء مكة ومن حفاظها وفقهائها، وأن هذه النسخة قرأت على المؤلف، نسخة التذكرة بخط جمال الدين بن ظهيرة بخط قرأت على المؤلف ابن الملقن، ليبين لنا أن هذه النسخة المعتمد عليها في الشرح نسخة جيدة ومعتمدة وصحيحة في قراءة كتاب تذكرة ابن الملقن. نعم، حقيقة أنا قبل أن نبتدئ بالقراءة وإتمام الشرح سنبين لكم أن طريقتنا في الشرح هي لا شك ستكون مختصرة أيضا، وسنعتمد في الغالب إما المشهور من الأقوال في الشرح وعدم الدخول في الخلافات وأدلتها والترجيح بينها، إما أذكر المشهور وأكتفي به، أو أذكر الراجح وإن كان غير مشهور مكتفيا به. ولكل أمر يعني قد أبين أنه هذا المشهور وهذا الراجح وإن كان بخلاف المشهور، وقد يعني أترك ذلك لمصلحة ما. المقصود أنه سيكون الشرح عبارة عن تقرير لمسائل العلم دون دخول في التفاصيل، لأن الوقت لا يسمح بالدخول في التفاصيل المسائل. نعم.
الله أحمد على نعمائه الجمة المترادفة المسلسلة، وأشكره على آلائه أي نعمه الوافرة المتصلة التي لعدم انفكاكها أكد بالتعبير عنها، كما أتى بالشكر بعد الحمد الذي لا يكون منا إلا شكرا، وإن فرق بأن النعماء ما ظهر والآلاء ما بطن.
نعم، يبتدئ بحمد الله عز وجل وشكره على آلائه، فسرها قال أي نعمه الوافرة المتصلة التي لعدم انفكاكها أكد بالتعبير عنها، كما أتى بالشكر بعد الحمد الذي لا يكون منا إلا شكرا، أي الحمد، لأن من الأقوال في التفريق بين الشكر والحمد أن الحمد يكون لمن أسدى إليك معروفا ولمن لم يسد إليك معروفا، فتحمد فلان على فعله كذا وإن كان لم يسد إليك بمعروف، وإنما لخلق حسن فيه مثلا أو إسدائه لغيرك معروفا، وأما الشكر فيقول هو خاص بمن أسدى إليك معروفا، لكنه بيّن هنا أنه في حق الله عز وجل لا فرق بين الحمد والشكر من هذه الناحية، لأننا إن حمدنا الله أو شكرناه فإنه سيكون مسبوقا بكثير من نعم الله عز وجل، فحمدنا وشكرنا لله عز وجل مسبوقان بنعم لا تعد ولا تحصى من ربنا سبحانه وتعالى، فسواء حمدنا أو شكرنا فهو لسابق فضل الله ونعمه علينا. نعم.
صلي على أشرف الخلق محمد وآله من الصحابة والذرية والقرابة وسائر مقتفيه، وأسلم تسليما.
نعم، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، مبتغيا في ذلك أجر هذه التصلية لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله به عليها عشرا. ولما سئل: ماذا أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ أجعل لك ربعها أو نصفها أو كلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو كلها: قال إذن يكفك الله هم دنياك وآخرتك. فمن جعل دعاءه كله صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله هم دنياه وآخرته، وكفى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلا وشرفا أن تكون داعيا وسببا لكفاية همك في الدنيا والآخرة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم.
وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث التي هي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، ينتبه بها المبتدئ لما كان غافلا عنه، ويتبصر بها أي بإشارتها في الجملة المنتهي، بحيث يكون هو الأحق بالتذكر بها من المبتدئ.
نعم. يقول: هذه تذكرة في علوم الحديث التي هي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، هذا هو تعريف علوم الحديث. فإذا سئلت ما هو تعريف علوم الحديث، تقول: هي قواعد معرفة بحال الراوي والمروي. قواعد الحديث أو علوم الحديث أو مصطلح الحديث كلها ألفاظ تطلق على القواعد المعرفة بحال الراوي الناقل للسنة ورواة السنة والمروي، أي الأحاديث النبوية أو الآثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين. هذا هو تعريف علوم الحديث يتنبه بها المبتدي لما كان غافيا عنه. فأحد أسباب تأليف هذه التذكرة وأسباب تأليف شرحها أنها تكون منبهة ومعلمة ومعرفة بهذه القواعد للمبتدئين في علوم الحديث، وهي أيضا مذكرة للمنتهين، منبهة على بعض العلوم التي ربما غافلوا عنها أو بعض الجمل التي نسوها، فهي نافعة للمبتدئ وللمنتهي. وهذا في الحقيقة يبين لكم، هذه المقدمة اليسيرة وهذه الكلمات اليسيرة، حاجة طالب العلم إلى مراجعة العلم في كل حين. فالمبتدئ في حاجة إلى التأصيل والتعلم ومعرفة العلوم، والمنتهي لن يستغني في يوم من الأيام أن يراجع دروسه وأن يراجع الكتب وأن يقرأ ليتذكر ما نسي وليدقق فيما لم يدقق فيه من قبل. فالعلم لا ينتهي تلقيه وطلبه في يوم من الأيام، وكما قيل: من قال قد علمت فقد جهل. عبه على الدوام الظاهر. نعم. تفضل.
اختطفتها أي اختطفتها مستعجلا اختصارا من المقنع تأليفي الذي اختصرت فيه من الصلاح مع زيادات وتتمات، وهو شهير في مجلد.
نعم. يقول: اقتضبتها أي اختطفتها مستعجلا اختصارا من المقنع تأليف ابن الملقن الذي اختصرت فيه كتاب ابن الصلاح، ما اختصر ابن الصلاح نفسه وإنما اختصر كتاب ابن الصلاح، وهذا من مجاز الحذف كما يقال، مقصوده كتاب ابن الصلاح مع زيادات وتتمات. نعم، له بعض الزيادات اليسيرة وتتمات القليلة على كتاب ابن الصلاح في كتابه المقنع، وهو شهير في مجلد، بل طبع مؤخرا من سنوات في مجلدين، كتاب المقنع لابن الملقن مطبوع في مجلدين بتحقيق عبد الله بن يوسف الجديح. نعم.
وإلى الله سبحانه أرغب في النفع بها لقارئها وسامعها وكاتبها ومطالعها وحافظها.
آمين.
إنه أي النفع بيده والقادر عليه، ولا يرغب لغيره فيه، ولا يرغب لغيره فيه. أقسام الحديث. أقسامه أي الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو وصفا، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام.
طيب، يقول يدخل الآن في مباحث العلم، ويقول أقسامه أي أقسام الحديث، ثم يعرف الحديث في الاصطلاح. الحديث في اللغة ما هو؟ ما هو الحديث في اللغة؟ الجديد، من معانيه الجديد، ومن معانيه أيضا نريد المعنى الألصق بالمعنى الاصطلاحي. وهذا في الحقيقة يعني ما أقول خطأ شائع، لكن خلاف الأولى شائع بين طلبة العلم وفي كثير من كتب علوم الحديث في الحقيقة، أنهم يقولون الحديث في اللغة الجديد، وهذا ما هو المراد هنا، ليس هذا هو المعنى اللغوي قريب العلاقة بالمعنى الاصطلاحي، وإنما الحديث في اللغة الذي له علاقة بالمعنى الاصطلاحي ما هو؟ الكلام. هذا هو المعنى اللغوي الأقرب علاقة بالمعنى الاصطلاحي. فالحديث في اللغة في هذا السياق الواجب أن يقال أو الأولى أن يقال هو الكلام، هذا هو الحديث في اللغة. تقول حدثتك حديثا أي كلمتك كلاما. وفي الاصطلاح عرفه هنا المؤلف بتعريف واف شافع، يقول المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو وصفا، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام. فالحديث في اللغة هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، باختصار كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جئنا لشرح هذه الكلية نقول سواء كانت قولا كقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أو فعلا كأفعال الحج والصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقل أصحابه مناسكه وأفعاله في الصلاة وغير ذلك. نقول قولا أو فعلا أو تقريرا، مثل إقراره لمن صلى العصر في بني قريظة فأخر الصلاة، ومن تعجل بالصلاة قبل بني قريظة، قبل بلوغه بني قريظة، هذا إقرار. مثل إقراره للجارية التي سألها أين الله فقالت في السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة، هذا إقرار. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكوته راضيا عما رأى أو سمع، سكوته راضيا عما رأى أو سمع، هذا أيضا من السنة النبوية. ولا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا أن يكون راضيا أو لا يمكنه أن يغيره، كأن يبلغه أن ملك الصين يعبد غير الله فقد يسكت، لأنه ليس في قدرته أن يغير، يعني ليس في قدرته البشرية أن يذهب إلى الصين ويغير في تلك اللحظة. فلا يسكت عن أمر ما دام قادرا على بيان الصواب فيه إلا أن يكون راضيا عليه الصلاة والسلام، هذا الإقرار. يقول أو وصفا، يعني سواء كان وصفا خلقيا أو خلقيا، ككونه صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، وككونه أشجع الناس كما قال علي بن أبي طالب، وبين أنه فلما احمرت الحدق، يقول في غزوة بدر فلما احمرت الحدق أي أعين، لم يكن أقرب إلى العدو أو لم يكن أحد أقرب إلى العدو من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في مقدمة الصفوف عليه الصلاة والسلام. وككونه رؤوفا رحيما كما وصفه بذلك ربه سبحانه وتعالى، أو خلقية، الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم ككونه مربوع القامة عريض المنكبين بعيد ما بين المنكبين أبيض مشرب بحمرة، ككونه أجمل الناس من أجمل الناس أو أجملهم، حتى يقول أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء في ليلة البدر، فجعلت أنظر إلى البدر وإلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأقول والله إن وجهه أحسن وأجمل من وجهي من البدر عليه الصلاة والسلام. ولما قيل لأحد الصحابة أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال بل كالبدر، يعني السيف أيضا يلمع وفيه جمال وبريق، لكن لا يناسب أن يصف به وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وككون كفه عليه الصلاة والسلام ألين وأنعم من الحرير، وهذا ثبت عن أنس بن مالك قال والله ما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوته عليه الصلاة والسلام ومع كمال فحولته ورجولته عليه الصلاة والسلام. وصفاته الخلقية والخلقية من الحديث ومن السنة، أي من السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الخاص. وقبل ذلك أيضا السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في الحديث النبوي، فحوادث السيرة تدخل ضمن السنة الحديث النبوي وإن لم يكن لها علاقة مباشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الخاص للحديث، أنه كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث يطلق أيضا بمعنى عام، بمعنى آخر يشمل هذا وزيادة، وهو أنه يطلق على كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، بل حتى الأئمة المتبوعين بعده. فتقول مثلا ثبت في الحديث عن ابن سيرين أنه قال كذا، يصح هذا. وتقول ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال كذا. فالحديث يطلق على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما أضيف على الصحابة أو إلى الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين بعدها. وهذا هو الراجح، أن الحديث شامل لهذه كلها، وإن كان كما قلنا لكم الأخص يعني عند التدقيق لا يطلق، أو عند أو في الأعم الأغلب لا يطلق إلا إلى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ثلاثة مصطلحات يذكرها أهل العلم كلها مترادفة على الراجح، وهي الحديث والأثر والخبر. الحديث والأثر والخبر، فالحديث والأثر والخبر مترادفة، أي بمعنى واحد على الصحيح والراجح. وإن كان بعض أهل العلم فرق بين الحديث والأثر بأن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما أضيف إلى غيره من الصحابة والتابعين، لكن الراجح والذي عليه أكثر أهل الحديث عدم التفريق، وإن كان التفريق هو الشائع اليوم، التفريق هو الشائع اليوم في العصر الحديث، لكن الذي كان عليه الأئمة قديما عدم التفريق. ولذلك مثلا تجدون بعض الكتب وصفت بأنها آثار وهي مليئة أو معتمدة على الأحاديث المرفوعة، مثل كتاب تهذيب الآثار لابن جرير الطبري، وهو عبارة عن أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مضافة إلى النبي، ومع ذلك سماه تهذيب الآثار. وكتاب شرح معاني الآثار للطحاوي أيضا هو معتمد على الحديث المرفوع في غالبه، ومع ذلك سماه شرح معاني الآثار، فأطلق الأثر على الحديث النبوي. والخبر كذلك، الخبر فيه خلاف في علاقته بالحديث، فمن أهل العلم قال أنه مرادف وهو الصحيح والذي عليه أكثر أهل العلم، ومنهم من قال بأن بينهما تباين، بأن بين الحديث والخبر تباينا، فالحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما أضيف إلى غيره. قال: ولذلك قيل لمن يشتغل بالسنة محدث، ولمن يشتغل بالتواريخ أخباري. ومنهم من قال بأن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا، فالخبر أعم من الحديث، فالخبر أعم من الحديث. لكن الصحيح أن الحديث والخبر والأثر ألفاظ إصلاحية تطلق على شيء واحد، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابة أو التابعين، هذا المعنى العام. والمعنى الخاص أنها تطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، تفضل.
ثلاثة بالنظر لما استقر الأمر عليه، إذ جمهور المتقدمين لم يذكروا الثاني، صحيح وحسن وضعيف.
طيب، هذه أقسام الحديث الأصلية، أقسام الحديث الأصلية ثلاثة التي يرجع إليها لمعرفة المقبول والمردود: الصحيح والحسن والضعيف. لكن يشير هنا المؤلف إلى أن هذا التقسيم الثلاثي هذا هو الذي استقر عليه الأمر في علوم الحديث، وإن كان الأمر عند العلماء المتقدمين قبل الترمذي لم يكن هناك إلا قسمان: صحيح وضعيف، ولم يكن هناك القسم الوسط وهو الحسن. فكل من قبل الترمذي يطلقون الصحيح على المقبول، ويطلقون الضعيف في الغالب على المردود. فالصحيح عندهم شامل لكلا القسمين، للصحيح والحسن، والضعيف عندهم الأصل فيه أنه شامل لأقسام المردود كلها. وأول من استخدم الحسن بالمعنى الاصطلاحي هو الترمذي، وأول من ذكر هذا التقسيم الثلاثي هو الخطابي. أول من ذكر هذا التقسيم الثلاثي هو الخطابي في مقدمة كتابه في شرح سنن أبي داود معالم السنن الذي اسمه معالم السنن. نعم. ثم استقر بعد ذلك الأمر على تقسيم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، هي الصحيح والحسن والضعيف، ومآل جميع أقسامه وفروعه إلى هذه الأقسام الثلاثة. ولذلك عنايتنا بهذه الأقسام الثلاثة ستكون أكبر بكثير من عنايتنا بأي أمر آخر، لأنها الأصول التي ترجع إليها جميع الأقسام. اقرأ.
وما عداها مما سيشار لعده شامل أكثره لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها، فالصحيح لذاته وكذا لغيره.
قبل يقول: ما عداها مما سيشار لعده شامل أكثره لكل ما يتوقف عليه القبول والرد، هذا ما ذكرناه آنفا. فهذه الأقسام الثلاثة شاملة لجميع أقسام الحديث من حيث القبول والرد، لجميع أقسام الحديث من حيث القبول والرد. فجميع الأقسام من حيث القبول والرد لا تخرج عن أن تكون إما صحاحا أو حسانا أو ضعافا، لن تجد حديثا إلا وهو داخل ضمن هذه الأقسام الثلاثة. فمثلا الثابت، القوي، الجيد، كلها لا تخرج عن الصحيح والحسن. المنكر، الشاذ، المضطرب، الموضوع، كلها لا تخرج عن الضعيف، قسم الضعيف. فجميع الأقسام من حيث القبول والرد أو المصطلحات من حيث القبول والرد راجعة إلى هذه الأقسام الثلاثة. نعم.
فالصحيح لذاته وكذا لغيره ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، إذ هو المتصل السندي بالعدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد من غير شذوذ ولا إلا.
طيب، يقول: فالصحيح لذاته وكذا لغيره. هنا يبين القسم الأول من أقسام الأحاديث وهو الصحيح، والصحيح في اللغة ضد السقيم، ضد المريض في اللغة، تقول هذا رجل صحيح أي ليس بعلي، ليس بسقيم، وهذا كلام صحيح أي ليس بسقيم، وهذا حديث صحيح أي ليس بسقيم أيضا. وفي الإصطلاح ما يأتي ذكره سواء تعريف ابن الملقن أو تعريف السخاوي، لكنه يبين هنا أن الصحيح قسمان، الصحيح قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته أي هو بنفسه صحيح، ليس في حاجة إلى أمر آخر يبلغه هذه المرتبة، ليس في حاجة إلى معضد، ليس في حاجة إلى مقوي، هو بذاته بلغ هذه الرتبة، بلغ مرتبة الصحة بذاته بنفسه. وأما الصحيح لغيره فهو الذي لم يبلغ هذه المرتبة إلا بمقوي وبمعضد، ويأتي بيانهما الآن إن شاء الله. هذان هما قسماء الصحيح، الصحيح لذاته والصحيح لغيره. وفي العادة يبتدئ العلماء تعريف الحديث الصحيح لذاته، ثم يعرفون الحديث الحسن لذاته، ثم يعرفون الصحيح لغيره، لأن علاقة الحديث الصحيح بغيره إنما تقوى عند ذكر الحديث الحسن لذاته، ولا يعرف الحديث الصحيح لغيره إلا إذا عرف الحديث الحسن لذاته. لكن هنا جاء المؤلف بتعريف شامل لكلا القسمين، وهو من أوائل التعاريف، لا أقول أولها وإنما من أوائلها، الشاملة لكلا القسمين، لقسمي الصحيح لذاته ولغيره. وإلا التعريف قبل السخاوي، وغالبا يعني من زمن الحافظ ابن الصلاح فمن بعده، غالبا يعرفون الصحيح لذاته وحده ثم يعرفون الصحيح لغيره وحده، هذا بتعريف وذاك بتعريف منفصل. أما السخاوي هنا وقبله ابن الملقن فقد عرف الصحيح لذاته ولغيره. طيب، فيقول هنا المؤلف في تعريف ابن الملقن في تعريف هذا القسم ما هو الصحيح لذاته ولغيره، قال: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. هذا تعريف مقتضب جدا للصحيح بقسميه، لكنه تعريف في الجملة صحيح، فالحديث الذي سلم من أي وجه من وجوه الطعن سواء كان الطعن في المتن أو في الإسناد، أي سلم من أي وجه من وجوه الضعف في المتن أو الإسناد، هذا هو الصحيح مطلقا سواء كان لغيره أو لذاته. ويأتي بيان أن الطعون أو أسباب الرد تتعلق بالإسناد أو بالمتن، فهناك أسباب للرد متعلقة بالإسناد، وهي الطعن في الرواة أو الطعن بالانقطاع، وبالمتن وهي المتعلقة بالضبط والإتقان أو بالكذب وعدمه. ومنهم من يقسم أسباب رد الحديث إلى قسمين: قسم متعلق بالاتصال وعدمه، وقسم متعلق بالرواة والصفات المقتضية للقبول أو الرد فيهم، ويأتي هذا بإذن الله تعالى. المقصود أن الحديث الذي سلم من كل وجوه الضعف والرد هذا هو الحديث الصحيح لذاته ولغيره. لكن هذا التعريف الذي ذكره ابن الملقن المقتضب شرح تفاصيله أو ذكر شروطه وفسر مجمله الإمام السخاوي في تعريف الذي قرأه أخوكم بعده مباشرة، وهو قول قرأت التعريف. طيب، يقول: إذ هو المتصل السند بالعدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضل من غير شذوذ ولا علم. هذا هو تعريف الحديث الصحيح. نريد أن نقف مع كل كلمة من كلمات هذا التعريف لنعرف شروط وصف الحديث بالصحة، شروط الحديث الصحيح. فيقول: أولا، يجب أن يكون متصل السند، إسناده متصل. والإسناد كما يأتي بعد قليل له تعريف كثيرة، منها الطريق الموصل إلى المتن، ومنها سلسلة رواة الحديث. سلسلة رواة الحديث كحديث يقول في البخاري: حدثنا الحميدي عن سفيان عن محمد إبراهيم التيمي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يحيى بن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة كلها اسمها إسناد. فيشترط في هذا الإسناد أن يكون متصلا، أي أن يكون كل راو من رواته قد سمع الحديث ممن سماه في هذا الإسناد. فيكون الحميدي شيخ البخاري، فيكون البخاري سمع الحديث من الحميدي، ويكون الحميدي سمع الحديث من سفيان بن عيينة، يكون سفيان بن عيينة سمع الحديث من يحيى بن سعيد الأنصاري، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاتصال الإسناد معناه أن يكون كل راو من رواته قد سمع هذا الحديث بالفعل أو تلقاه بالطريقة الصحيحة عن شيخه الذي سماه في ذلك الإسناد. هذا هو اتصال السند، وهو أول شرط من شروط القبول ومن شروط الصحة، أن يكون الإسناد متصل. فإذا وجدت إسنادا غير متصل فاعلم أن هذا أول شرط قد عدم في هذا الحديث، وأن هذا الحديث الأصل فيها يكون غير مقبول. ثم يقول: بالعدل التام الضابط، أو بالعدل التام الضبط أو القاصر عنه. نقف أولا مع العدل التام الضبط. أي يشترط في الراوي الذي يروي الحديث أن تجتمع فيه صفتان: الصفة الأولى العدالة، وهي باختصار بالغ الديانة، قوة الديانة. فالعدالة كما يعرفها العلماء ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، سجية وطبع في الإنسان، يعني الملكة هي سجية والطبع تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. بعبارة أخرى، هو من كان الغالب عليه فعل الطاعات وترك المعاصي. بعبارة أخرى، هو من لم يرتكب الكبائر، شيئا من الكبائر، أو انهمك في جملة من الصغائر تدل على استخفافه بالدين أو بالشريعة. بعبارة عاشرة، هو من تطمئن النفس إلى نقله وأنه لن يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لتعظيمه لحرمات الدين. فمن عرفناه أنه بلغ من تعظيم حرمات الدين والغيرة على الشريعة والحمية لها إلى درجة أنه لن يتعمد الكذب، هذا هو العدل في باب الرواية. وأما من عرفناه بسوى ذلك فليس بعدل. لن نقف عند التفاصيل، تعريف التقوى وتعريف المروءة وهذه الأمور، وإنما نريد أن نجمل قدر المستطاع. الشرط الثاني الذي يجب أن يتحقق في الراوي، وهو الشرط الثالث من شروط القبول، إذا كان اتصال السند والعدالة، يبقى الضبط. الضبط هو الشرط الثاني في الراوي والشرط الثالث في شروط القبول، قبول الحديث. هو أن يكون الراوي ضابطا، ونعني بالضبط نقل الرواية كما تلقاها الراوي. الضبط هو نقل الرواية كما تلقاها الراوي لفظا أو معنى. فإذا نقل الراوي الرواية كما تلقاها لفظا أو معنى فهو ضابط، والضبط يقسمه العلماء إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. والمقصود بضبط الصدر باختصار وبعبارة سهلة هو الحفظ في القلب وفي الصدر، الحفظ، وأن يكون هذا الراوي قادرا على استحضار الأمر الذي حفظه متى شاء وأن يؤديه كما سمعه، هذا هو الحافظ، يسمع الحديث أو يحفظ الحديث، فإذا سئل عن هذا الحديث استطاع أن يؤديه من حفظه دون الرجوع إلى كتابه كما حفظه وكما تلقاه. وهذا الحفظ من خصائص هذه الأمة، فكان من صفة هذه الأمة أن أناجيلها صدورها، ومن خصائص علم الحديث خاصة. ولذلك إذا قيل فلان الحافظ فإنما المقصود به أنه إمام من أئمة الحديث، مع أن غيره قد يكون حافظا أيضا، قد نجد حافظا للفقه، قد نجد حافظا للقرآن والقراءات، قد نجد حافظا للنحو وللغة، مع ذلك لا يسمى هؤلاء حفاظ بإطلاق، وإنما يقولون حافظ للغة، حافظ للنحو، حافظ للقراءات. أما إذا قيل الحافظ فيقصدون به في السنة، حافظ السنة، وذلك أن الحفظ من أخص خصوصيات علماء السنة والحديث، ولهم في ذلك من الأخبار والقصص ما تقطع بأن هذا الدين محفوظ، وأن الله عز وجل قد سخر في هذه الأمة من يحفظ لها أمر دينها. هذا القسم الأول ضبط الصدر، لكن علماء السنة يعرفون أن الناس يختلفون، فمنهم من عنده هذه الموهبة والقدرة على الحفظ، ومنهم من ليس لديه هذه الموهبة، فهل يحرمون القسم الثاني الذي ليس لديه القدرة على الحفظ من رواية السنة؟ قالوا لا، هناك طريقة أخرى وهي القسم الثاني من الضبط، ألا وهو ضبط الكتاب. القسم الثاني ضبط الكتاب، وضبط الكتاب يشترط فيه ثلاثة شروط: أن يكتب ما سمع على وجه الصحة، أن يكتب الذي سمعه على وجه الصحة. الشرط الثاني أن يحفظه، يحفظ هذا المكتوب من التلف أو الفقدان أو التغيير، فلو كتب على وجه الصحة ثم عار هذا الكتاب لمن حرف فيه وبدل وغير، تعرف قديما ما كان في مطبوعات، مخطوطات بخط اليد يكتبها الطالب عن شيخه، فقد يستطيع إنسان أن يشب شيء أو يضيف شيء يشابه به خط صاحب الكتاب، فيأتي صاحب الكتاب في يوم من الأيام يقرأ فيقرأ الأمر محرفا قد غير وبدل، فواجب عليه أن يصون هذا الكتاب من التغيير والتلف والفقدان. ثم واجب على من كان ضابطا ضبط كتاب وليس لديه ضبط الصدر ألا يروي إلا من كتابه، هذا الشرط الثالث، ألا يروي إلا من كتابه، لأنه غير حافظ، هو معتمد على الكتاب، فيحق له أن يروي ويكون ضابط، لكن بشرط أن يأتي بكتابه المصحح المحفوظ ثم لا يقرأ إلا منه ولا يعتمد على حفظته، فيقول حدثني شيخي فلان عن فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من ينتهي إليه السند. هذا هو القسم الثاني من أقسام الضبط، ضبط الكتاب. الضبط ضبطان من ناحية كما قلنا لكم، من ناحية نوعه، وهو أنه إما ضبط صدر أو ضبط كتاب، وهو نوعان من ناحية تمامه ونقصه، وهذا هو ما أشار إليه المؤلف عندما قال بالعدل التام الضبط أو القاصر، بالعدل التام الضبط أو القاصر. والظاهر أننا سنقف عند هذه النقطة لانتهاء الوقت، إذا كان هناك أسئلة سريعة. طيب، هنا اقتراح ليس من شاني أنا، وأظن أنه مرتب من قبل فلا داعي له. نقرأ في جامع الترمذي يعني قوله حسن صحيح. لا تتعجل، هذا يأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله. يستدل بالحديث في الضعيف في فضائل الأعمال. ما معنى حديث الضعيف هنا؟ كله أنتم قوم تتعجلون، يأتي إن شاء الله. يعني ليت تكون أسئلة متعلقة باللقاء نفسه، لأن الأشياء المتعلقة بما سيأتي قد تتضح دون بيان. عن تقسيم الحديث إلى ظنية الثبوت وقطعية الثبوت المتفق عليه، الذين يتكلمون عن عقيدة ابن حجر يحذرون من كتبه ما هم. طيب، أما بالنسبة لظنية الثبوت وقطعية الثبوت، لا شك أن الحديث متفاوتة المراتب وأنها ليست على مرتبة واحدة من حيث القبول والرد، هذا لا شك فيه، وأعرف الناس بذلك أهل الحديث. لكن الذي يعني قد يعارف فيه أهل السنة هو تقسيم الأحاديث تقسيما مجملا بمثل هذه الألفاظ التي فيها عدم حماية لجانب السنة وفيها عدم احترام، فيقولون مثلا حديث الأحاد ظني الثبوت والمتواتر قطعي الثبوت، ومثل هذه الألفاظ فيها كثير من الإجمال، والإجمال سبب لكثير من الخطأ. فواجب على من كان يعني يعلم الناس ويبين لهم ويبتغي بهم الحق ألا يستخدم الألفاظ الموهمة التي تدل على أكثر معنى والتي قد تدل على معاني باطلة. هذا يعني خلاصة الكلام في هذه المسألة، وإن كان قد نتطرق إليها فيما بعد. بالنسبة للحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر إمام من الأئمة وعالم من العلماء، ولا يخلو عالم من أن تكون له زلات، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. والحافظ ابن حجر أخطاء في بعض مسائل المعتقد، نبه عليها أهل العلم، والتنبيه عليها واجب للحذر منها ولنعرف الخطأ ونتجنبه، لكن ذلك لا يدعو إلى إسقاط هذا الإمام كما تعرفون، ولا إلى عدم الاستفادة منه. فما زال أهل العلم يستفيدون وينتفعون بمؤلفات من وجد منه الخطأ، ومن يسلم ومن يعرى من الخطأ، خاصة إذا كان هذا الخطأ بناء على اجتهاد أوصله إلى هذه النتيجة، فنرجو أن يعذر عند الله عز وجل بذلك، ويؤجر أجر المجتهد المخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فمن كان مأجورا معذورا لا يحق لنا أن نجعله ملوما مأزورا، بل يجب علينا أن نقدره ونغلب جانب الصواب فيه، لأنه كذلك صوابه أكثر بكثير من خطأ. طيب، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يتب قبل 40 فإن الشيطان يقبله بين عينيه، أم أن ذلك موضوع؟ لا أعرف هذا الحديث، لا أعرف هذا الحديث، وإذا كنت لا أعرفه لا أعني ذلك أنه ليس بصحيح، أنا أقول لا أعرفه فقط. قد ذكر بعض علماء الحديث أن ابن المديني
ماذا بعد
تقرأها لي؟
قد ذكر بعض علماء الحديث أن ابن المديني استعمل الصلاح الحسن وكذلك البخاري، وأنتم ذكرتم أن أول من استعمله الترمذي، فكيف نوفق؟
جيد، هذا السؤال متعلق بالموضوع حسن، سؤال حسن عن الحديث الحسن،
غير الخط الحسن.
كيف؟
غير الخط الحسن،
لكن المعنى حسن. نعم، استخدم بعض العلماء لفظ الحسن قبل الترمذي، بل استخدمه من الأئمة قبل البخاري وعلم الدين أيضا شعبة والشافعي والإمام أحمد وجماعة من العلماء قبل الترمذي، لكنهم استخدموا لفظ الحسن لا بالمعنى الإصلاحي وإنما بالمعنى اللغوي. نحن قلنا بأن الترمذي أول من استخدم الحسن بالمعنى الإصطلاحي، هذا وجه التوفيق. أما من استخدم الحسن قبل الترمذي فقد استخدموه بالمعنى اللغوي كما ذكرت لكم. وهذا آخر سؤال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.